الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه وننطلق في حزمة سلاسل جديدة تحت عنوان واحد، وهذا العنوان هو الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد. الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد، وتحت هذه الحقيبة يوجد مواد، وكل مادة ستكون عبر إيش؟ سلسلة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله هذه بداية، أرجو إن شاء الله أنه تكون يعني تغطي جانبا من الجوانب التي لم تغطى سابقا في مواد الجيل الصاعد، وستكون إن شاء الله مقررة في يعني بعض البرامج الأخرى أيضا غير اللقاء الحضوري، بطبيعة الحال أيضا تكون متاحة إن شاء الله للاستفادة منها. وهذه الدروس التي سأقدمها إن شاء الله قد يكون بعض نفس هذه المواد موجودة في اليوتيوب مشروحة، لكن أنا هنا أخاطب بها الجيل الصاعد تحديدا، بمعنى أن اللغة ستكون نوعا ما مسهلة بحيث أنها تكون مستوعبة، والأعمار التي يمكن أن تستفيد من هذه السلسلة من الجيل الصاعد متفاوتة، لكن من أفضل الأعمار التي يمكن أن تستفيد 15 إلى 20 أو 23 بهذا الحدود، وأيضا يعتمد بحسب الخلفية العلمية السابقة، يعني إذا كان في بناء سابق فالسلسلة ما تعتبر رقم واحد، وإنما رقم واحد بعض السلاسل التي أخذناها سابقا مثل البناء العقدي للجيل الصاعد والسلاسل المختلفة. جيد؟ طيب، المواد ستكون متنوعة بإذن الله، وسنبدأ بالتفسير، تفسير القرآن الكريم. وتفسير القرآن الكريم السلسلة التي ستكون مقررة في هذه الحقيبة هي جزء عما، تفسير جزء عما كاملا إن شاء الله. وسنبدأ اليوم بأول سورتين، راح نبدأ من تحت من سورة الناس. جيد؟ يعني راح نبدأ بالمعوذتين بإذن الله تعالى، وبعدين نكمل السلسلة، وعندنا مواد أخرى، بعدين لغة عربية، نأخذ شرح الأجرمية إن شاء الله في الحديث وإلى آخره. تمام؟ مستعدون للانطلاقة؟ طيب، إذن الحمد لله ونسأل الله العون والتسديد. البداية ستكون كما قلت بالتفسير، بتفسير سورتي الفلق والناس. طبعا سورة الفلق والناس تعرف بلقب اللي هو إيش؟ المعوذتين، تعرف بالمعوذتين. ومعوذتان يعني إنه الإنسان من خلال هاتين السورتين يستعيذ بمن يعيذه من شر، من شر معين، يستعيذ، يلتجئ ويعتصم ويستعصم ويحتمي، ها، بمن يعيذه من شر أو من شرور معينة. جيد؟ وهذا هذه الفكرة، فكرة إنه الإنسان يستعيذ بمن يعيذه من شرور معينة، هذه القضية ليست خاصة بالدين، بمعنى إنه الناس دائما تستعيذ بمن تظن أنه يعيذها من الشرور، لأن الحماية من الشرور مطلب إنساني، الحماية من الشرور مطلب إنساني. فالميزة الإسلام وميزة الوحي أنه يجعلك تحتمي بمن يملك هذه الحماية حقا، لأن الاستعاذة والاحتماء والالتجاء هي كما قلت قضية مرتبطة بالبشر كلهم، كل بشر يحاول، كل إنسان يحاول أن يحتمي مما يخاف بأن يقيه إيش؟ ويحميه من هذا الذي يخافه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الجن صورة من صور الاستعاذة الخاطئة، فقال إيش؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إيش النتيجة اللي هم يبغوها؟ لا، اللي هم يبغوها الأمن من الخوف. إيش كانت النتيجة؟ زادوهم رهقا، لأن الاستعاذة لم تكن صحيحة، لم تكن صحيحة. جيد؟ طيب الآن يوجد كثير من الناس يستعيذون من المخاوف التي يخافون بطريقة غير صحيحة، وكلما صرف الإنسان قلبه إلى غير الله ليحميه من مختلف الشرور كان هذا دالا على ضعف إيمانه وضعف توحيده، لأن من مما يفعله الله سبحانه وتعالى أنه يعيذ من استعاذ به، أنه يعيذ من استعاذ به. ولذلك علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة فيها مفردات كثيرة أو أمور كثيرة جدا، منها الخضوع والذل، ومنها الاحتماء والالتجاء، ومنها الشكر والحمد. فالعبادة فضاء واسع يصرفه العبد المسلم للخالق سبحانه وتعالى. واحدة من مساحات هذه العبادة هي عبادة إيش؟ الاستعاذة والالتجاء والاستعصام والاحتماء. جيد؟ وهاتان السورتان تأتي في قمة عبودية الاستعاذة، تأتي في قمة عبودية الاستعاذة. خليه بعدين يا طيب يا شباب، الآن إيش الفائدة من هذا الكلام؟ إيش الفائدة يا ريان من هذا الكلام؟ الفائدة هي أنه لما تأتي تستعيذ بالله من شر معين، فليكن في بالك أنك لست تحتمي فقط من هذا الشر، وإنما إيش؟ وإنما أنت تتعبد لله بهذا الاحتماء، فالله يحب منك أن تحتمي به، وأن تعتصم به، وأن تعوذ به، وأن تلجأ إليه. واضح الفكرة؟ فالعبودية لله لا تختص بالصلاة والزكاة وما إلى ذلك من العبوديات المحضة، وإنما من جملة، وإن كان حتى مثلا الزكاة متعلقة بالخلق، فيها وجه تقرب إلى الله وفيها وجه إحسان إلى الخلق، كذلك الاستعاذة فيها وجه استعاذة من الخلق، وفيها وجه إيش؟ عبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك هي ضمن إطار العبادة والعبودية. جيد؟ إذن هذا مدخل مهم قبل أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب، قل أعوذ برب الفلق أو سورة الفلق وسورة الناس من أقصر السور في القرآن، ليس كذلك؟ والأطفال يحفظونها كما يحفظون قصار السور، ولذلك قد لا يعطيها بعض المسلمين أو كثير من المسلمين قيمتها الكبرى التي لها. في صحيح الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى الليلة أنزلت آيات لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم سلط الضوء على أنه هذه أو هاتين السورتين، على أن هاتين السورتين من أعظم سور القرآن. ولأجل ذلك، وخذوا هذه قاعدة يا شباب، العبادات التي تتكرر كل يوم من المهم أن تتفقه فيها، لأن تكرارها إذا لم تتفقه فيها فهو مدعاة لإيش؟ إلى العادة والرتابة وعدم التأمل وعدم الاستحضار، بينما كلما تفقهت في العبادة اليومية فهو أدعى لأن تستحضر وأن تتفكر وأن تتأمل. طيب، هل سورة الفلق وسورة الناس مما يتكرر يوميا؟ في إيش؟ أذكار الصباح والمساء، بعد الصلاة، أذكار النوم. لاحظوا، جيد، لكن كشيء ثابت زيد الصلاة أيضا. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما وأم بهما الناس. طيب، الآن عندك في أذكار الصباح والمساء ودبر كل صلاة وقبل النوم يستعاذ بالله بهاتين المعوذتين، وهذا معناه أنه بما أنها تكرر هذا التكرار فمن المهم أن نتفقه في معانيها ونستحضر. نحن الآن ترى تفقهنا في معنى من أهم معانيها اللي هو إيش؟
استعاذ بالعبادة.
أنه الاستعاذة تعبد وأنه هنا كل إنسان يلتجئ إلى من يظن أنه يحميه، فكونك تلتجئ إلى الله فهذا معناه أنك تؤمن أن الله إيش قادر على أن يحميك ويعين، فهمتوا؟ فهذه أول فائدة، هذا أول فائدة من التفقه في المعوذتين. الفائدة الثانية من التفقه في المعوذتين إيش؟ أيوة، إدراك أنهما من أعظم سور القرآن، إدراك أنه من أعظم سور القرآن. وهذا معناه أنك لما تقرأها تقرأها وأنت معظم لها، تقرأها وأنت معظم لها. وفرق كبير بين أن تدخل إلى العبادة وأنت معظم لها وبين أن تدخل العبادة وقد صارت عندك عادة. مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، تكفر الذنوب، ترفع عند الله، تقربك منه سبحانه وتعالى، من أهم ما ينجيك يوم القيامة، من أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. ومع ذلك كثير من المسلمين ألفوا هذه العبادة إلفا غير محمود، أن الإلف هناك في إلف محمود وإلف غير محمود. الإلف غير المحمود هو أن تألفها إلفا يقلل من قيمتها، يقلل من قيمتها. تعرف كل ما تعود الإنسان على الشيء خلاص صار أي. الصالحون كانوا مع أنهم يصلون في كل يوم أقل شيء خمس صلوات كمفروضات ويزيدون من النوافل ما شاءوا، كل مرة يقف في الصلاة يستحضر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويخاف ويهاب ويخشع ويخضع، ويعلم أن هذه الصلاة مجمع العبودية اليومية، فيها التعظيم والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والسجود والركوع والحمد والثناء، وأنواع العبوديات موجودة في الصلاة. ولذلك لا يمكن إنسان معظم لله حقا، معظم للصلاة حقا، يدخل إليها فتبقى عنده ذنوب. أو لنقل إن هي من أعظم ما تكفر به الخطايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بإيش؟
النهر الذي يتغسل
منه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغسل فيه أو ينغمس فيه كل يوم خمس مرات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ درنه يعني أوساخه، يعني واحد عنده نهر بجوار بيته يغتسل فيه أو ينغمس فيه كل يوم خمس مرات، سؤال كم تبقى من أوساخه البدنية؟ ما يبقى شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كثير من الناس الخطايا التي تجتمع على روحه أو عليه أكثر من الأوساخ التي تجتمع على بدنه، ولكن الأوساخ التي تجتمع على البدن أحيانا من السهل أن تنتبه إليها فتتحرز منها، بينما الأوساخ التي تجتمع في صحائفك قد لا تنتبه إليها، حتى لو ما انتبهت إليها إذا صليت الصلوات الخمس بخضوع وخشوع أبشر بإيش؟ بأنها تذهب وتكفر وتمحى. لاحظوا شباب، الفكرة ما هي؟ الفكرة هي أنه لا تجعل العبادة اليومية لأنها عبادة يومية تذهب منك هيبتها وجلالها وعظمتها. الصلاة لم تفرض إلا فوق سبع سماوات حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو في السماء السابع حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال كما في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي لمستوى كنت أسمع فيه صريف الأقلام. جيد، مستوى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقامات العالية، في ذلك المكان فرضت عليه الصلوات. نرجع إلى موضوعنا، المعوذتان بما أنهما تقرأان في كل يوم عدة مرات، فهذا قد يؤدي عند بعض الناس إلى أن يألفها إلفا يقلل من هيبتها وقيمتها وجلالها، إلف غير محمودة. وبالتالي النقطة الثانية في التفقه في المعوذتين هي إيش؟ إدراك قيمتها وهيبتها وجلالها، بحيث تدخل إليها وأنت داخل على عبودية كما في التفقه الأول فيها، داخل على عبودية من العبوديات الكبيرة والعظيمة. ممتاز؟ حسنا، نبدأ الآن بالفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. لاحظوا دائما في القرآن يأتي ذكر الله سبحانه وتعالى بصفات متعددة وكثيرة. يعني أنت حين تقرأ القرآن، لو قرأت أي 5 ولا 7 صفحات في القرآن هكذا عشوائيا، ستجد أنه مرت بك مجموعة من الأسماء والصفات الإلهية: العزيز، الحكيم، العليم، السميع، صح ولا لا؟ أصلاً أنت قبل ما تقرأ سورة الفلق إيش تقول؟ بعدين بسم الله
الرحمن الرحيم.
الآن بسم الله، خلاص أنت قلت بسم الله، لكن تكملتها إيش هي؟
الرحمن الرحيم،
ذكر صفات لله سبحانه وتعالى. دائماً دائماً خاصة في بوابات الاحتماء والاستعاذة والدعاء، لا بد أن يكون لك اهتمام بذكر أسماء الله وصفاته، فإنها من أهم ما يتقرب به إلى الله لإجابة الدعاء. من أهم ما يتقرب به إلى الله لإجابة الدعاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. السؤال: هل الاستعاذة تدخل في الدعاء؟ تدخل في الدعاء، تدخل في الدعاء، وبالتالي هي داخلة في قول الله إيش؟ داخلة في قول الله إيش؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوفوا لما جاءت الآن الاستعاذة التفصيلية ذكرت أسماء وصفات، أو ذكرت صفات لله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق جاء في سورة الأنعام آية تعين على فهم الفلق، ما هي؟
فالق إن الله
فالق جيد، إن الله فالق الحب والنوى، وأيضا فالق الإصباح، فالق الإصباح جيد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذا النور ويجعله بعد هذا الظلام، ولذلك نقول شق النور جيد. هذا النور الذي يأتي في الصباح يأتي بعد ظلام، فالله هو الذي فلقه. فأنت حتى بعض العلماء أشار إلى قضية أنه الظلام هذا فيه شرور، والفلق فيه إيش؟ النور هذا فيه إيش؟ حالة من السعة والاستبشار، وكأنك تتذكر وأنت تستعيذ هذه تلك الشرور وذلك الظلام ها وذلك النور ها، لأنه بعد قليل سيأتي الاستعاذة من شر الظلام وما فيه. ومن المناسبات أنه لما تستعيذ من شر الظلام أو من شر الظلام وما فيه، تذكر أن الله هو الذي فلق هذا الصباح من الظلام، فتقول قل أعوذ برب الفلق. أولا إيش؟ من شر، من شر ما خلق. وهذه استعاذة عامة تشمل الاستعاذة بالله من مختلف الشرور، من شر ما خلق. إذا قرأتها لا تقرأها كذا سريعا، من شر ما خلق هي قصيرة جدا بس دقيقة تفكر. من شر ما خلق يعني أنت تستعيذ بالله من شر الأمور التي خلقها، وبما أنه خلقها فهو مالكها والقادر عليها، فأنت تستعيذ بالخالق والقادر
على ما خلقه،
وتستعيذ به من شر ما خلقه. وهذا يذكرنا بالنقطة الأولى التي ذكرت، اللي هي من يستعيذ بما لا يعيد، بما لا يملك العود أو الإعاذة أو الحماية، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. هنا بالعكس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هو الذي خلقها، وبالتالي أنا أستعيذ به من شرورها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق إذا وقب المقصود به الليل غاسق الليل، إذا وقب إذا دخل بما فيه من الشرور وأظلم واشتد ظلامه، فهذا الظرف حين يسدل الليل ستاره على الدنيا، ها خاصة إذا خرجت بعيدا عن الأضواء والكهرباء وكذا يصبح الليل إيش موحشا. فإن كنت في فلاه وما يعني من المناطق المفتوحة فالحيوانات المفترسة تنزل في الليل صح، وكذلك حتى في المدن اللصوص وأصحاب الفساد ينتشرون في الليل أليس كذلك؟ ولذلك حين تستعيذ بالله من شر الغاسق إذا وقب فأنت تستعيذ بالله من هذا الذي يمكن أن يأتي في ظروف الليل، سواء كانوا لصوص أو حيوانات أو شياطين أو فساق أو أيا كان. ومن شر غاسق
إذا وقب،
إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هذا مؤنث صح، لذلك بعضهم قال المقصود بها النساء ساحرات، وبعضهم قال لا ليس فقط النساء وإنما النساء والرجال. طب إيش وجه التأنيث يصير؟
هو الشغل المستكمل
لا ها لا هنا لاحظوا نفاث هو ينفث
النفث
كيف
هو يعني.
طيب ماشي نفى بس هو قال نفاثات مؤنث، إذا ما كان المقصود النساء فقط فإيش وجه التأنيث؟ طب عامل السحر مذكر، إذا كان عامل في هذه السحرة ها. طيب الذين قالوا ليس المقصود فقط النساء الساحرات، قالوا المقصود بها النفوس، النفوس النفاثة على العقد، سواء أكانت نفوس نساء أو نفوس رجال. وبعضهم قال لا المقصود تنفث من النفث. أي هو الاستعاذة من شر من يسحر، من يعمل السحر جيد. ولما كان كثير ممن يعمل هذا السحر ويشتغل به هم النساء، قال بعضهم المقصود بالآية أصلا، لأنه أصلا ضمير مؤنث النفاثات المقصود بها النساء الساحرات. وبعضهم قال لا المقصود بها عام كل من يعمل هذا السحر سواء أكانوا نساء أو رجالا، والمقصود هنا التأنيث النفوس، النفوس النفاثة جيد. النفث اللي هو النفث أنه الإنسان يخرج زي يخرج من فمه الهواء بدون الريق، ممكن مع شيء يسير جدا بدون ريق، هذا النفث، وهو في بعض صوره مشروع، بل وفي المعوذتان في المعوذتين مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالمعوذتين وينفث، ينفث في يديه ها على أي. وقبل النوم ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين مع قل والله أحد وينفث في يديه ثم يمسح جيد. فهذا النفث، ولكن النفث المستعاذ منه هو النفث في العقد، لأن طريقة عمل السحر فيها عمل عقد معينة. ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر الساحرات أو النفوس الساحرة التي تنفث في العقد لتحكم صنعة السحر وعمل السحر. وهذه الآية فيها إثبات إيش؟
أن السحر موجود،
أن السحر موجود ومؤثر ويستعاذ بالله منه ها؟ طيب ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد مناسب أن يذكر بعد السحر، يوجد تشابه بينهما، لأن السحر من أهم مقاصده التفريق، مقاصد مو بواعثه مو دوافعه، مقاصده التفريق بين الأحبة بين الزوجين جيد، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا في سورة البقرة في إثبات أن السحر يؤدي إلى إيش يا حذيفة؟ يؤدي إلى التفريق، وكذلك الحسد قد يؤدي إلى مثل هذا. الحسد شر كبير جدا، فالإنسان يستعيذ بالله من شر الحاسد إذا حسد. لاحظ أنت قرأت سورة قصيرة جدا ولكن فيها ثناء على الله أو وصف له سبحانه وتعالى وعبودية له بالاستعاذة به، ومن ثم المرور على أنواع من الشرور المحيطة بالإنسان والاستعاذة بالله منها، استعاذة عامة من شر ما خلق، واستعاذة خاصة متعلقة بالليل وما فيه من الشرور، والسحر وما فيه من الضرر، والحسد وما فيه من الأذى. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. نتذكر الكلام اللي قبل شوية في الثناء على الله سبحانه وتعالى وأنه مقدمة للطلب. إيش الدعاء؟ إيش الطلب اللي في سورة الفاتحة؟ الطلب اهدنا الصراط المستقيم، ليست أول آية في الفاتحة مسبوقة بإيش؟ بالثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بالإقرار والاعتراف إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا. وهكذا في الاستعاذة، قل أعوذ برب الناس أول شيء، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. طيب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأنت تقرأ هذه الآيات لتستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس، انطلق في جمال هذه الأوصاف وتذكر أنك واحد من الناس وأنك تستعيذ بربك. فحين تقول قل أعوذ برب الناس يعني قل أعوذ بك يا ربي، فأنا واحد من الناس، والناس هؤلاء كل منهم له طلب في اليوم الواحد. كم الذين يدعون الله في اليوم الواحد؟ طيب من يأتي لي بآية التي تدل على شيء يشابه هذا المعنى؟ أيه في سورة الرحمن صح؟ أحسنتم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه وبحمده كل يوم هو في شأن. قالوا من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا وإلى آخره، يعني كل يوم الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء هذا ويسدد ما يعني يعطي من يطلبه كذا ويفعل كذا ويعيذ كذا وإلى آخره، ويغفر لهذا ويفتح لهذا ويغلق لهذا وإلى آخره، كل يوم هو في شأن. إذن أنت حين تقول قل أعوذ برب الناس تتذكر أنك واحد صغير من بين هؤلاء الناس الكثر، وكلكم خاضعون لله ضعفاء تستعيذون بالله من الشر. قل أعوذ برب الناس، فهو ربهم، خالقهم، مدبرهم، مدبر أمرهم، ملك الناس. تتذكر أنك ملك لله سبحانه وتعالى، وهذه الحقيقة يا شباب أنك ملك لله هي من أعظم الحقائق وأكبرها وأشرفها وأغلاها ثمنا، وقد لا تدرك مقدار ثمن هذه الحقيقة أنك ملك لله. أذكر في واحد من البرامج التي فيها لقاءات مع المسلمين الجدد، كان في لقاء مع مسلمة جديدة من فرنسا، وكانت تتحدث عن قصة إسلامها، وكانت متأثرة جدا وهي تحكي هذه القصة. طبعا هي متعلمة وعندها أظن ماجستير ومثقفة وكذا، كان سبب هدايتها هو قراءة القرآن. قالت هكذا، قالت حين قرأت القرآن أدركت أنني ملك لله، نقطة، وهذا اللي خلاها تسلم، وانت هذه الحقيقة تعرفها وتقولها كل يوم ملك الناس وكأنها شيء عادي، كأنها شيء عادي، ما هي شيء عادي أبدا. أنت ملك لله تحت تصرفه وتحت قضائه وقدره، وهو الذي خلقك، وهو الذي سيقبض روحك، وهو الذي سيردك إليه سبحانه وتعالى، فأنت تحت ملكه. وكلما كنت أكثر استسلاما له وانقيادا له كان ذلك أدعى لأن تكون قريبا منه سبحانه وتعالى. فالله لا يحب المتكبرين ولا المعترضين على أمره ولا المعترضين على قضائه، وإنما يحب العبد المنقاد الذي يعترف له سبحانه وتعالى بكمال الملك وكمال التدبير وكمال التصرف لله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ثم إيش؟ إله الناس. إيش الفرق بين ملك الناس وإله الناس؟ وكلها حديث عن الله. ها؟ تمام؟ جيد. 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 هو فيها في فلك هذا المعنى. الملك ملك الناس تتذكر أنك تحت ملكه، تحت ملكه وتحت تصرفه. إله الناس يعني أنت حين تقول أعوذ برب الناس ملك الناس تستحضر أن الله هو ربهم خالقهم مدبرهم، كلهم ضعفاء تحت ملكه سبحانه وتعالى. ولما تقول إله الناس فأنت تقول إنه لا يستحق أحد أن يخضع له من جهة الناس إلا الله سبحانه وتعالى. ألوهية، التأله، التعبد، إله الناس. بعد أن تقدم بهذه المقدمات تستعيذ بالله من شر لم يستعذ منه صراحة في سورة الفلق، وهو إيش؟ الوسواس الخناس. لأنك استعذت هناك من الغاسق إذا وقب، ومن النفاثات في العقد، ومن الحاسد إذا حسد، ولكن بقي باب من الشر كبير لم يستعذ منه في سورة الفلق. فجاءت سورة الناس ليكون التركيز فيها على هذا الشر وهذه البوابة.
سبحان الله، تم جمع عدد من الشرور في سورة الفلق وتم إفراد سورة الناس بشر واحد، يعني دلالة على عظم هذا الشر.
نعم نعم، سورة الفلق فيها شرور متعددة في سورة واحدة. الناس شر واحد، أيوة، في سورة واحدة يستعاذ به. ولاحظ حتى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهذا يدل على أن هذا الشر شر عظيم ومستطير ويحتاج انتباه، يحتاج انتباه. الشرور المستعاذ منها في سورة الفلق قد يكون عدد منها ظاهر أو في بعض صوره كثير من الظهور، بينما هذا من شأنه أنه خناس يختفي ويغيب. ها؟ خناس يختفي ويغيب، وربط العلماء ذلك بذكر الله. إذا ذكر الله يغيب ثم يعود ثم يغيب ثم يعود ثم يغيب، وهكذا كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. فهمت الفكرة؟ شوف هذا بس الآن بين موضوع الأذان والإقامة، موجود يؤذن يروح، يخلص الأذان يرجع، يثوب الصلاة يذهب يرجع. فهذا شأن الشيطان، وسواس يقوم بعمل الوسوسة وهو خفي، وسوسته بخفاء وهو نفسه خفي لا يرى، وهو أيضا يختفي يذهب ويعود. الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا الشيطان وما لديه من الشرور هو أمر غيبي، لا نعرف كيف يفعل الشيطان هذا. الله أعطاه قدرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله أحاديث صحيحة كلها في البخاري ومسلم وفي أحدهما، أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام الإنسان يعقد الشيطان على ناصيته ثلاث عقد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه إذا أراد الإنسان أن يقوم يقول له: عليك ليل طويل فارقد. يعني أنت ترى لما تسمع الأذان وكذا وتقوم، لا بعد شوية، ترى هذه بعد شوية أثر شيطان، شيطان حقيقي، مو يعني شيطان، تمام؟ عليك ليل طويل فارقد. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى حلت عقدة. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم إنه إذا دخل أحدكم المنزل فليذكر اسم الله وفليسمي، أو فذكر اسم الله ثم ذكر اسم الله على طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. معناه إنه ماذا إذا ما سمى إيش مسوي أبو الشباب الشيطان؟ يعني الشيطان ما يحتاج يدور بيوت، تمام؟ عنده بيوت مفتوحة، كيف يفتحها لا تسأل، وعنده أكل إلى ما شاء الله إلا ما ذكر اسم الله عليه. هذا معناه إيش يا شباب؟ هذا معناه إنه على طول الطريق معنا يوجد من هو قريب منا، عدو لنا، يكيد لنا بالليل والنهار، ونحن في غفلة من هذا الكيد، ولا وسيلة لك لدفع هذا العدو بأنواع الرشاوي المالية، ولو كان عندك ما شئت من الأموال. يعني الحين لو تبي تعطي الشيطان رزمة مالية هذا حجمها ما راح تفرق معاه، لأنه ليست هذه هي الأموال التي يتعاملون به، ما راح تفرق معاه. لو تقول له: يا أبو الشيطان، يا أبو الشباب، ما في. الذي يعيذك من الشيطان هو الله. ولذلك تأملوا كيف جمع الله بين طريقة لدفع الأذى الإنساني البشري، ثم بماذا أتبعها الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إذا كانت بينك وبين إنسان عداوة فتعامل بالحسنى، إذا تعاملت بالحسنى وقابلت الإساءة بالإحسان، الله يقول لك إن هذا العدو سينقلب قريبا صاحبا، إلى قريب صاحب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أكمل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ما في ادفع بالتي هي أحسن، ما في وسيلة، استعذ بالله. ولذلك أنت حين تستعيذ بالله من الشيطان فأنت تستعيذ بالله من شر عظيم كبير له وسائل لا تستطيع أن تحمي نفسك منها إلا بالله سبحانه وتعالى. والله يحب منك، يحب من عبده أن يدافع ويقاوم هذا الشيطان، الذي قال مرة في يوم قديم من الأيام: ها، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وحين يأتي يوم القيامة، حين يأتي يوم القيامة يقول الله للناس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان؟ ويأتي الشيطان يوم القيامة فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لذلك يا شباب مهم جدا في كل صباح من بداية اليوم تستحضر أنه هناك عدو قريب منك لا يريد بك الخير وهو الشيطان الرجيم، وأن الاستعاذة بالله منه هي الوسيلة للوقاية منه، وأن كثيرا من الشر الذي يفتح عليك في اليوم أو في الليلة إنما هو من بوابة هذا الشيطان. لو كان بينك وبين شخص عداوة ونمت وانت محادثات في الواتساب فيها مضاربات يا مدريش يا فلان ويقول لك بكرة مدريش حسوي لك وكذا، تمام؟ أول شيء تسويه لما تفتح الصباح تفتح الواتساب وتشوف إيش قال العدو هذا عشان تستعد للجولة الجديدة من المشكلة، صح ولا لا؟ صح؟ إذا طولت القصة مع عدوك هذا شهر شهرين ثلاثة شهور ممكن إيش تبرد القضية وهو ينسى، الشيطان ما ينسى. إذا أنت فترت من الاستعاذة بالله منه والتحرز واليقظة فاعرف أنه لا يفتر، لأنه هذه هي وظيفته وهذه شغلته. ولأجل ذلك من المهم جدا أن تتذكر في كل يوم أن هناك عدو لك يتطلب أن تنتبه منه، وهذا العدو أفعاله كثيرة جدا، أفعاله كثيرة جدا، والأبواب التي يريد أن يؤزك إليها كثيرة جدا، ومن أهمها بوابة التحريش بين المؤمنين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أكمل إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. وانت ماشي كذا فلان مدري سوى ايش قصده، هذا ايش قصده؟ واحدة من نفثات الشيطان. الشيطان متخصص في تفسير الأفعال، واضح أصلا، واضح ما سوى كذا إلا قصده كذا، يعني ما يبغى له فلسفة. كل مرة لما أجي واضح إنه هو ما أدري السيف، يعني إيش واضح إنه هو شايل علي، تمام؟ وهكذا الشيطان ينفث. أحيانا الإنسان يكون خفيف جدا، خفيف يعني ما عنده قوة استعاذة وعبودية لله، فيسهل أن ينفخ من جهة الشيطان، ينتفخ 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 حتى يأتي لا تسع له الطرقات التي يمشي فيها، غضوب زعلان بس يبيض اهدى يا ابن الحلال. طب ماشي أحيانا غلط عليك، تمام، استعيذ بالله من الشيطان، روق، تحس أنه قامت القيامة. ليه هذا الشيطان يكون اللي زي كذا؟ هذا الشيطان يكون قاطع معاه شوط طويل فما يتعب معاه كثير، جيد؟ لذلك إذا وجدتم إنسانا حليما قادرا على كظم الغيظ فاعلموا أن له قدرة على مجاهدة نفسه وعلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون له تعبد كبير، لأن القدرة على السيطرة على النفس في الغضب وما إليها هذه باب، يعني باب من الصلاح كبير جدا. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وإيش؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا قد غضب واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كما في الحديث الصحيح، فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يوسوس، قلنا واحدة من متعلقات الوسوسة إيش؟ تحريش. أمر ثاني من تعلقات الوسوسة تزيين المعصية. تزيين المعصية في شغلة كذا حلوة يعني، إن شاء الله ما يضر لو أنت جربت مرة واحدة أو ما تزيين، يزين ويغر. ترى والله ما يضر بإذن الله. ترى إيش يعني، إيش أنت إيش خايف من إيش؟ ليش أنت ما تعمل هذه المعصية؟ إيش يخوفك منها؟ يلا جيب لي أحد ما يسوي هذه المعصية. إيه يعني إيش الفرق؟ يعني مو ما هم مسلمين كفار مثلاً؟ جيد. بعدين أنت إيش شايف نفسك صحابي مثلاً؟ شايف نفسك إيش؟ عادي يا ابن الحلال. بعدين الصلاة بعد شوية تكفر الذنوب. إيه ترى الشيطان المعلومات هذه موجودة عنده، لا تحسبوا إنه لا تحسب إنه ما يعرف المعلومات هذه. الشيطان الصلاة بعد شوية تكفر الذنوب واحد على هذا. شيء ثاني من متعلقات الشيطان اللي هو إيش؟
تزيين معصية،
تزيين وإدخالك في دائرة يغرر بك. لذلك إيش في ذكر الغرور؟ ها؟ الشيطان.
الشيطان هو الغرور.
نعم. ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يغر الإنسان. ها؟ طيب هذا الأمر الثاني من متعلقات وسوسة الشيطان. الأمر الثالث التخويف والتحزين. التخويف. لا التخويف، التخويف من أعداء الله. هذا لما يكون الإنسان مصلح وعامل لدين الله وناصر لدين الله سبحانه وتعالى، ها، ويقاوم أعداء الله، يأتي الشيطان ليخوفه ويكون مع أعدائه عليه. مين يجيب الدليل؟ أحسنت. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال المفسرون يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه. والدليل أكمل الآية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا متعلق ثالث من الأشياء التي يعملها الشيطان. وأيضا من الأشياء التي يعملها الشيطان التشكيك. تشكيك في الإيمان، تشكيك في العقيدة. يجيب لك كذا خاطرة ما أدري كيف قايلة، يجيب لك خاطرة عن الله سبحانه وتعالى، عن القضاء والقدر، عن اليوم الآخر، عن المدري إيش، يلخبط لك اللي في راسك، ما أنت عارف إيش صح إيش غلط. ها؟ في ناس ما تعرف تتعامل مع هذه الخواطر، يظن إنه هو منافق ولا إيمانه مو صحيح، والبعض يظن إنه هو كفر، فيجي يقول لك أنا والله جيني خواطر كفرية، ما أدري أنا أعوذ بالله كفرت ولا إيش أسوي أنا ها؟ وهي لا تكون إلا من الشيطان فقط. إذا ما أوقعك في اليأس والقنوط والإحباط يلخبطك. وقد دخل على الصحابة من هذا المدخل، حتى جاء بعض أصحاب رسول الله كما في الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتحدث به. يعني نجد في أنفسنا خواطر لو نطيح من السماء للأرض ونموت أهون علينا من إنه إيش نقول إيش هي هذه الخواطر، من كثر ما هي بشعة متعلقة بالدين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فين وداهم إلى زاوية أخرى. قال وقد وجدتموه قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الشيطان يدخل على المؤمنين من هذا الباب. ومتعلقات الوسوسة غير هذا كثيرة، التيئيس من رحمة الله إلى آخره. جيد؟ دقيقة. الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس لهم بإيش؟ تحريش بين المؤمنين، تخويف من أعداء الله، تزيين المعصية والغرور، تشكيك والوسوسة، وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير. تمام؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد اختلفوا في من الجنة والناس هل هي تعود على الموسوسين أم على الموسوس لهم، هل تعود على من يوسوس أو الذي قد وسوس به.
طيب فأنت تستعد من شر هذا.
طيب ولعل الأقرب والله أعلم، والله أعلم، أنه راجع على من يوسوس. أيوة، فتدل الآية على شياطين الإنس الذين أيضا يوسوسون للناس ويكيدون لهم ويكونون تبعا لشياطين الجن، وأحيانا يكونون أكثر منهم وأشد خطرا. فالذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، وبدأ بهم لأنهم هم الأكثر في عمل الوسوسة، والناس هذا الوسواس اللي من الناس اللي يجيك يقول لك يا ابن الحاج يدخل لك، إما يدخل لك نميمة، تمام، نميمة، تحريش، جالس يمارس نفس الدور اللي سواه، اللي يسوي مين؟ الشيطان. يحط رجل على رجل إبليس، ها، ما دام انه في ناس جاسد
تفرج على قدرات الطلاب تبعه.
اي بالضبط، من الجنة والناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. آية واضحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. تذكروا أنه في كل صباح ومساء تذكروا أن تستعيذوا بالله بهاتين المعوذتين بحضور قلب. وهناك تعوذات أخرى أيضا واردة وثابتة وهي مهمة، ولكن على رأس الهرم في الاستعاذات هذه هاتين السورتين أو هاتان السورتان. من الاستعاذات الأخرى الواردة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا في خطبة الحاجة، خطبة الحاجة إيش؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. وفي أذكار الصباح بسرعة، مين يجيب لي في استعاذة في أذكار الصباح والمساء؟ طيب صح. وفيها اللهم نعوذ بك من كسل وسوء كبر. وفيها اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. إذن الاستعاذة باب عظيم من أبواب العبودية، وهاتان السورتان من أهم ما يتقرب إلى الله تحت عنوان الاستعاذة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون في نفوسنا عظماء أو عظاما وعندك صغارا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.